إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. المقصود بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وهذا دليل على إيمانه وتقواه، لأنه تعلق بأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. المساجد عباد الله من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المساجد كل مؤمن يشعر فيها بالراحة، وهذا واقع لا ينكره إلا غليظ القلب. المساجد أماكن فضلها الله عز وجل بعلمه، واختصها بفضله، وجعلها مواضع ذكره، وأذن برفعها فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وليس رفعها بزخرفتها وإقامة صورتها فقط، وإنما ذلك بذكر الله تبارك وتعالى فيها وتطهيرها من الدنس والشرك. إذا تكلمنا عن نظافة المساجد فلا يكاد يخطر ببال مسلم إلا أنه ينظفها من القذى ومن الخرق ومن التراب ونحو ذلك. إذا وجد فيها حشرة اشتد غضبه وقال: المسجد غير نظيف، واتصل بالمسؤولين: نظفوا هذا المسجد. فلا يكاد يخطر ببال مسلم في نظافة المسجد إلا نظافتها مادة. والواجب أيها الإخوة أن تكون نظافتها من الشرك والبدع ومخالفة أمر الله فوق كل طهارة، وتكون هذه النظافة فوق كل نظافة، فإن الشرك نجس. قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كثير من المسلمين يأتي إلى المسجد وقد علق في رقبته ما علق، وهو يعتقد ما يعتقد في السحر وفي أصحاب القبور ونحو ذلك، فهل هذا نظف المسجد؟ فهل هذا طهر المسجد؟ إنما طهارة المساجد ونظافة المساجد تطهيرها ونظافتها من الشرك بالله تبارك وتعالى. ومما يدل على أن الشرك نجس ورجس قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإنما أراد سبحانه طهارته مما فعله أهل الشرك، ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة كسر الأصنام ودخل البيت فوجدهم قد صوروا صورا لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمحو هذه الصور ويقول: كذبوا، ما استقسما قط، أي إبراهيم وإسماعيل ما استقسما بالأزلام قط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى حياته من أجل النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى وإرساء قواعد الإخلاص والتوحيد، حتى آخر لحظة من حياته لما جاءت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي سياقة موته صلى الله عليه وآله وسلم كان يتغطى بخميصة فإذا اغتم كشفها، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعلق البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي إلى قبر، يصلي إلى جانب قبر، وأنس لم ينتبه أن هذا قبر، فقال له عمر رضي الله عنه: القبر القبر، أي احذر الصلاة عند القبر، القبر القبر. ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمره بإعادة الصلاة. فهذا أول ما يخطر على بال المسلم في تطهير المساجد، أن يطهرها من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأيضا تطهيرها من البدع، فتصلي الصلاة على ما كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخترع صفات وهيئات يا عبد الله في صلاتك، فإن هذا من البدع، وهذا من تقذير المساجد، تقذيرها بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس يأتي ويجلس، فإذا انتهى المؤذن يوم الجمعة من الأذان وقد جاء وصلى، فإذا انتهى المؤذن من الأذان يقوم يصلي ركعتين، وهو يصلي هاتين الركعتين على أنهما سنة الجمعة، فليس للجمعة سنة قبلية. فالذي يفعل هذا فقد أدخل هذه البدعة، فقد أدخل هذه البدعة في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تطهير المساجد ونظافة المساجد إنما هو تطهيرها من الشرك والبدع ومما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة، وعلاوة على هذا التطهير وهذه النظافة التي هي الأصل، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تطهير المساجد ونظافتها مادة علاوة على تطهيرها ونظافة معنى. فمن ذلك أن يكون بناؤها لا يشغل المصلي، فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اللبن ومن جريد النخل ومن جذوعها، فلما كان أبو بكر ترك المسجد النبوي على ما كان عليه، فلما كان في عهد عمر احتاج إلى توسيع المسجد فوسعه، ولكن بنفس ما بني به من اللبن ومن جذوع النخل ومن جريد النخل. فلما كان عثمان رضي الله عنه بناه بالحجارة المنقوشة وسقفه بالساج، فأنكر عليه بعض الصحابة، فأنكر عليه بعض الصحابة، قال عمر رضي الله عنه: في بناء المساجد أكن الناس من المطر والحر، وإياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون فيها ولا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون فيها أي ببنيانها ولا يعمرونها إلا قليلا. ومن ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يوما يصلي فوجد نخامة في جدار القبلة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتغير لونه وقال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وفي لفظ: فإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدميه أو يفعل هكذا. وبسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه ثم رد بعضه على بعض. وجاء ذلك أيضا من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق تجاه القبلة، فإن الله قبل وجهه. وللأسف أيها الإخوة، فقد وجدت بنفسي غير مرة أن بعض الناس يقلم أظفاره ثم يأتي ويضعها في القبلة فهذا لم يعظم مساجد الله تبارك وتعالى. وأيضا من نظافة المساجد أن يلتقط منها القذاء والخرق والتراب ونحو ذلك، ويكون للمسجد خادم، فإن امرأة سوداء أو رجلا أسود كان يقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما مات دفنوه فقال: هلا أذنتموني؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبره وصلى عليه في قبره وأيضا أيها الإخوة، تطهير المساجد من الروائح الكريهة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان ذلك في الثوم والبصل والكراث وهي مباحة الأكل، فكيف يكون حال هؤلاء الذين يدخنون هذا الدخان ويأتون إلى الصلاة ويؤذون بني آدم ويؤذون الملائكة؟ ألا فليتق الله هؤلاء، فإن الدخان حرام، فإذا شربه وجاء إلى المسجد وآذى الناس والملائكة فصار حرام على حرام وأيضا بعض الناس إذا جاء إلى المسجد لا يهتم بنظافة بدنه، والحمد لله فالماء كثير، وليست النظافة بكثرة المال ولا بالغنى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس تواضعا في لباسه، ومع ذلك كان أطيب الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأيضا مما يتعلق بتنظيف المساجد وتنزيهها وتعظيمها ألا يرفع صوته في المسجد إلا لحاجة، كأن يكون إمام يقرأ في صلاة جهرية أو في درس علم أو لعان في المسجد أو قضاء أو تقاض في المسجد أو إنشاد الشعر الذي يخدم الدين في المسجد، فجاءت أدلة تدل على رفع الصوت في المسجد بمثل هذا. وأما بلا حاجة فلا يجوز رفع الصوت في المسجد. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بال هؤلاء الذين يزعجون الناس بهذه الهواتف؟ ولو كانت هذه التنبيهات التي في هذه الهواتف معتادة لتحملت، فما بالكم إذا كانت هذه الأصوات أغانيا ورقصا ومزمورا للشيطان؟ فليتق الله هؤلاء. وإذا دخل الواحد منهم إلى بيت من بيوت الله فليغلق هاتفه، فإذا نسي ودق هذا الهاتف في الصلاة فليغلقه وهو في صلاته، ولينبه صاحبه الذي يصلي بجانبه، فإن هذا من تعظيم مساجد الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثمة أمور أيها الإخوة لا تقدح في نظافة المسجد، فإنها أمور جائزة جاءت بها شريعتنا المطهرة، فمن ذلك النوم في المسجد، فيجوز النوم في المسجد؟ فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان أعزبا كان ينام في المسجد، وأهل الصفة كانوا 70 وكانوا ينامون في المسجد. ولما غاضب علي فاطمة خرج ونام في المسجد. بل يجوز للمرأة إذا كانت محتاجة أن تنام في المسجد. وفي ذلك قصة فيها عبرة، أن أمة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فكانت عندهم، فخرجت لهم صبية ذات يوم وعليها وشاح أحمر فوضعته، فجاءت الحدية حسبته لحما فأخذته، فجاء أهلها وجعلوا يضربون هذه الجارية ويفتشونها حتى فتشوا قبلها وهي تبرأ من هذا. فبينما هم كذلك إذ جاءت الحدية بهذا الوشاح وألقته بينهم فقالت لهم هذا الذي تتهموني به. ثم جاءت إلى المدينة وأسلمت فجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباء في المسجد، فكانت تأتي وتتحدث إلى عائشة وتقول لها ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ومن الأمور الجائزة في المسجد قسمة المال والصدقات والخراج. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مال كثير من البحرين، لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انثروه في المسجد، فوضعوه في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فلم يلتفت إليه حتى صلى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن فرغ من صلاته قعد عند هذا المال وجعل لا يأتيه أحد إلا أعطاه، حتى جاء العباس فقال أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، أي في يوم بدر. قال له خذ، فجعل العباس يحث في حجره ثم جاء يقوم فلم يستطع، والقصة رواها البخاري، فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر أحدهم فليحمله علي. قال لا. قال فاحمله أنت علي. قال لا. فنثر منه بعضه ثم قام يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر أحدهم فليحمله علي. قال لا. فقال له فاحمله أنت علي. قال لا. فنثر منه بعضه ثم حمله على كاهله، فلا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره تعجبا من حرصه. فقام صلى الله عليه وآله وسلم وليس في المسجد من هذا المال درهم واحد. ومن الأمور الجائزة في المسجد الأكل والشرب في المسجد، فقد كان أصحاب النخل يعلقون القنو للفقراء والمساكين في المسجد، وغير ذلك من الأمور التي دل عليها الدليل كالحدث في المسجد والمرور في المسجد. فالواجب على الإنسان أنه لا ينكر شيئا إلا إذا كان محل إنكار، ولا يجيز شيئا إلا إذا كان محل جواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعظمون شعائره ويلتزمون حدوده. واعتبروا عباد الله بما يجري في هذا الكون من هذه الحوادث، فإن بلدة تضرر منها 3 ملايين ومات منها مئات الآلاف، والكثير منهم لا زال تحت الأنقاض حتى صارت أزمتهم أنهم لا يجدون من يدفنهم. فلنحمد الله تبارك وتعالى على ما نحن فيه من نعمة وأمن، ولنلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى وبحدود الله تبارك وتعالى، حتى يحفظنا سبحانه ويلطف بنا في قضائه وقدره. فاللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.